بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: ومن عقوبات المعاصي أنها تؤثر بالخاصية في نقصان العقل، فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل، وفكره أصح ورأيه أسد، والصواب قرينه. ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب، كقوله: واتقوني يا أولي الألباب، وقوله: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، وقوله: وما يذكر إلا أولو الألباب، ونظائر ذلك كثيرة. وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره، وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه وهو بعينه غير متوار عنه، ويستعين بنعمه على مساخطه، ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنه له وإبعاده من قربه وطرده عن بابه، إلى أن قال: وحرمانه روح رضاه وحبه، وقرة العين بقربه، والفوز بجواره، والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه، إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة، وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية. فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم، بل هو سعادة الدنيا والآخرة. ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين، بل قد تكون المجانين أحسن حالا منه وأسلم عاقبة، فهذا من هذا الوجه. وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي، فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا، ولكن الجائحة عامة والجنون فنون. ويا عجبا، لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرحة والسرور وطيب العيش إنما هو في رضاء من النعيم كله في رضاه، والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه. ففي رضاه قرة العيون وسرور النفوس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم، مما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يفي به، بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرض بالدنيا وما فيها عوضا منه. ومع هذا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها، ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات، بل قد حصل على النعيمين وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما، وما يحصل له في خلال ذلك من الآلام فالأمر كما قال الله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فلا إله إلا الله ما أنقص عقل من باع الدر بالبعر والمسك بالرجيع، ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فهذا من عقوبات المعاصي أنها تؤثر في نقصان العقل. وحقا كما ذكر ابن القيم رحمه الله، كل من عصى الله فهو ناقص العقل، فهو جاهل. ولهذا قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. معنى قوله تعالى للذين يعملون السوء بجهالة ليس المقصود الذي يفعل المعصية وهو جاهل أنها حرام، لأن هذا أصلا إذا لم يكن مفرطا ليس عليه إثم، إذا عمل السوء وهو جاهل ما يدري فهذا ليس عليه إثم. ولكن المقصود بالآية إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، المقصود بالجهالة هنا هذا وصف لازم لكل من عصى الله، كما قال السلف في تفسير هذه الآية وغيرها، كل من عصى الله فهو جاهل، يعني جاهل بعظمة الله كما ذكر هنا. كيف يعصي الله جل وعلا هذا الذي يعصي الله تعالى؟ أما يتفكر بعقله كيف يعصي هذا الإله العظيم؟ هو يعلم أن الله يراه، يعلم أن الله بيده كل شيء، يعلم أنه في قبضة الله جل وعلا، يعلم أنه في داره تحت مشيئته، يعلم أن نعم الله لا تحصى، كيف بعد ذلك لا يستحي من ربه ويتجرع على معصيته؟ فهذا من نقصان عقله، فالمعاصي تؤثر في نقصان العقل. ومع استمرار الإنسان في معصية الله والعياذ بالله، إذا استمر العاصي وانغمس في المعاصي تطمس بصيرته ويذهب عقله والعياذ بالله. ولهذا لا تستغرب من هؤلاء الذين ينغمسون في المعاصي والشهوات فتتعجب من أفعالهم، كيف لا يستحي من الناس، كيف يقع في هذه المنكرات والفواحش من الزنا ويجاهر بهذا وهكذا، هذا طمست بصيرته ونقص عقله والعياذ بالله، لأن هذا الهوى وهذه الشهوة تزيد عن حدها حتى تغطي العقل. الخمر إذا كان مسكرا ومذهبا لعقل الإنسان فكذلك شهوة الدنيا تسكر العقل حتى تغطيه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربه هواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من نكس قلبه والعياذ بالله من كثرة معاصيه وتجرؤ على حدود الله وحرمات الله. ولهذا حقا لو تفكرت في حقيقة حال المعرض عن الله لرأيت أنه ناقص العقل حقا، لرأيت أنه من أجهل الناس وأظلم الناس لنفسه، لأنه لم يعرف حقائق الأمور، كأنه يعيش هذه الدنيا حياة البهائم، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، همه شهوة بطنه وفرجه والملذات، لا يعرف لماذا خلق. حتى وإن عرف، يعني يعرف، وحتى لو كان مسلما ويعرف الدين، لكن إذا لم يعمل بعلمه وانغمس في معصية الله تجده يذهل عن هذه الحقائق وينسى هذه الحقائق، كما قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فينسى مصلحة نفسه، يكون من أجهل الناس، لا يعرف لماذا خلق ولا يعمل للغاية التي خلق لأجلها عبادة الله جل وعلا، ولا يسلك الطريق الذي فيه الراحة واللذة، بل حتى كما ذكر ابن القيم النعيم الذي يتنعم به في الدنيا من أموال وقصور وشهوات يكون منغصا، لأنه لا يخلو من آلام وهموم وغموم كما نرى حال أهل الدنيا والشهوات. وآخر الذي عرف الحقيقة لماذا خلقه الله يسعى في تكميل عبادة الله جل وعلا، هذا حتى لو كان عنده نعيم قليل من الدنيا لكنه سالم من المنغصات في الغالب، لأنه يرضى بما آتاه الله وليس في قلبه حسد لغيره ولا في قلبه طمع ولا جشع، فيتنعم بالشيء القليل الذي عنده ويشعر بالراحة والطمأنينة بقلبه، وهذه السعادة الحقيقية، فيعيش في هذه الدنيا في نعيم الدنيا ونعيم العبادة، وينتظر نعيمين آخرين كما ذكر ابن القيم، يعني نعيم في القبر ونعيم في الجنة بعد ذلك. نعيم للأبدان في الجنة، ونعيم للقلوب والأرواح بلذة النظر إلى وجهه جل وعلا والقرب من الله جل وعلا. حتى لو أصابه ما أصاب في الدنيا فلا تكون شدة المصيبة بقدر ما يصاب بها من أعرض عن الله. فالمؤمن إذا أصابته المصيبة يتذكر أنها من عند الله فيرضى ويسلم، ويعلم أنها كفارة لسيئاته ورفع لدرجاته، كما قال الله تعالى: إن تكونوا تألمون، يعني في الجهاد في سبيل الله أو بما يصيبكم من المصائب في الدنيا من مرض من وفاة قريب حبيب، إن تكونوا تألمون فإنهم الكفار يألمون كما تألمون. كذلك الكافر أو الفاجر يصيبه ويألم في الدنيا، تألم كل إنسان يصيبه البلاء، لكن ما الفرق بين المؤمن والكافر؟ قال الله جل وعلا: وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله الجنة، ترجون من الله الحسنات العظيمة، ترجون من الله أن يكفر سيئاتكم، فهذا يجعل الإنسان يصبر بل يستبشر برحمة الله ويفرح بالله، يعلم أن الأمر قريب. لكن الكافر ما الذي يخلصه من هذه المصائب؟ تضيق عليه الدنيا ويشتد عليه البلاء. فكثير منهم يقع في الانتحار، وآخر يعيش هكذا مهموما شقيا في حياته. وهذا كله تأمل يأتي من نقصان عقل الذي يعرض عن الله. لكن لو تفكر في حقيقة الأمور وعبد الله وأقبل على الله لوجد السعادة الحقيقية في هذه الدنيا. فنسأل الله تعالى أن يقينا شر نفوسنا وسيئات أعمالنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. وأيضا تأملوا، يعني نختم بهذه الفائدة نسيت أن ننبه عليها، كيف أن القرآن في الغالب يسمي العقول بالألباب، قال: فاتقوا الله يا أولي الألباب واتقوني يا أولي الألباب. واللب هو خالص الشيء، والعقل، تأمل الفرق بين العقل واللب، اللب يعني أعلى مستوى من العقل، كأنه هو العقل الذي تحرر من أسر الهوى والشهوات فكان خالصاً لله جل وعلا. فهذا العقل، هذا اللب الذي خلص لله وتحرر مما سوى الله، هذا الذي ينفع صاحبه فيقبل على تقوى الله جل وعلا وعلى الذكرى. ولهذا قال: وما يذكر إلا أولو الألباب. إلا أولو الألباب يعني أصحاب العقول الصافية الخالصة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أولي الألباب، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.